دار العدوان الصهيوني. وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن العدوان أدى أيضا إلى إصابة 32 ألف مواطن بجروح مختلفة، 70% منهم من الأطفال والنساء. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني دخول 102 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من معبر رفح الحدود مع مصر. وحسب بيان للهلال الأحمر، فإن دخول هذا العدد من الشاحنات يرفع إجمالي الشاحنات المستلمة حتى اللحظة إلى 374. وأشار البيان إلى أن هذه الشحنة من المساعدات تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية، مضيفا أنه لم يتم السماح بإدخال الوقود حتى اللحظة. اعترف الاحتلال الصهيوني بمقتل 4 من قواته العسكرية خلال المعارك الأخيرة شمال قطاع غزة. وقال الناطق باسم الجيش الصهيوني إن أحد القتلى ضابط برتبة نقيب، واثنان برتبة رقيب أول احتياط، والرابع مؤهل، فيما كان قائد الكتيبة 53 من فرقة باراك وهو ضابط برتبة مقدم لقد لقي مصيرا مماثلا أمس. استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وفي الخليل استشهد شابان برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم الفوار، كما استشهد فلسطينيان فجر اليوم في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف مخيم جنين، وذلك بعد استشهاد شابين برصاص الاحتلال مساء الخميس خلال اقتحامه مدينة جنين ومخيمها. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال شقة أسير فلسطيني قبل أن تقوم بتفجيرها، كما اندلعت مواجهات مسلحة بين مقاومين والصهاينة خلال اقتحامهم المدينة بأكثر من 40 آلية عسكرية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 50 شخصا في مختلف مناطق الضفة. أعلنت المقاومة الإسلامية بلبنان استهداف 19 موقعا ونقطة عسكرية للاحتلال دفعة واحدة على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، ولم ترد بعد تفاصيل كافية بهذا الشأن، غير أن عدة مروحيات الصهيونية هبطت داخل ثكنة زبدين بمزارع شبان اللبنانية التي تضم مقر قيادة كتيبة، وذلك بعد استهدافها من قبل المقاومة بمسيرات سيارتين مليئتين بكمية كبيرة من المتفجرات. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان أنها ستبدأ الأسبوع القادم مرحلة جديدة من العمليات نصرة للشعب الفلسطيني وثأرا للشهداء. وجاء في البيان أن هذه المرحلة ستكون أشد وأوسع على قواعد العدو في المنطقة. وتزامنا مع صدور هذا البيان، أعلنت المقاومة أنها استهدفت قاعدة الحرير للقوات الأمريكية المجاورة لمطار أربيل بطائرتين مسيرتين، مؤكدة أنهما أصابتا هدفهما بشكل مباشر. دعا وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق مستقل حول العدوان الصهيوني ومحاكمة قادة الاحتلال على استهدافهم المتعمد للمدنيين في غزة وردعهم لانتهاك القانون الدولي. بدوره أوصى البرلمان الكويتي بوقف الانتهاكات الصهيونية في غزة وملاحقة قادة الكيان بصفتهم مجرمي حرب ورفض كل أشكال التطبيع مع إسرائيل. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. في الآية الكريمة أبحاث، الأول قوله تبارك وتعالى خلق الإنسان من عجل، لأن الإنسان الذي ورد ذكره بهذه الآية الكريمة باحتمالين، احتمال أن المقصود بالإنسان الأول يعني آدم عليه السلام، هذه إذا جعلنا الألف واللام في أول لفظة الإنسان، الإنسان إذا الألف واللام للعهد المقصود به آدم عليه السلام، وإذا لا الألف واللام للجنس المقصود به نوع الإنسان، جنس الإنسان. الآية تقول خلق الإنسان من عجل، طيب بناء على أن الإنسان الأول يعني آدم عليه السلام، كيف نتصور أن خلق من عجل؟ كيف يعني تصورنا إلى الموضوع؟ هنا أكو تصورين أو أكو رأيين أعرضن إليك ينصون عليهم. الرأي الأول، إحنا نعرف أن الإنسان عنده مسيرة، هاي المسيرة تبتدئ منذ علوق النطفة، أول ما تعلق النطفة يعني أول ما يخترق الحويمن البويضة ويبدأ العلوق، إذا بدأ العلوق تبتدئ مسيرة الإنسان، هنسميها المسيرة القريبة، سأمر لك عليها إن شاء الله خلال البحث. وعدنا المسيرة البعيدة، المسيرة البعيدة أول كل إنسان هو موجود في علم الله بالقوة، شلون أقرب لك معنى القوة والفعل؟ يعني الآن أنت لما تلزم لك بيضة، هاي البيضة اللي تلزمها بيدك هي بالفعل بيضة، لكن هي بالقوة دجاجة، لو قدر أن هالبيضة تحتضنها الدجاجة أو حاضنة بعد ذلك تفقش يطلع منها فرخ، فهي بالفعل بيضة لكن هي بالقوة دجاجة. نبه لي، ما تقرأ أنت بالقرآن، القرآن الكريم يخاطب النبي صلى الله عليه وآله، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك ميت، ميت النبي بالفعل عدل مو ميت، ايش معنى يقول له إنك ميت؟ يعني بالقوة ميت، يعني ستموت، نتيجتك هذه راح تنتهي إلها. إذن أكو عدنا فعل وعدنا قوة. الآن الإنسان مسيرته بالقوة، مسيرته منذ كان في علم الله هو موجود بالقوة يوجد، وإلى مسيرة في عالم التراب، مسيرة في علم الله، مسيرة في عالم النبات، في عالم الأجنة، إلى أن يتحول إلى مادة في صلب الأب وينتقل إلى رحم الأم، هاي المسيرة الأولى طويلة. المسيرة الثانية، المسيرة اللي قلت لك تبتدئ بالعلوق، أول ما تعلق البويضة ويكمل علوق الإنسان تبتدئ مسيرته، نطفة، علقة، مضغة، عظام، لحم، ثم أنشأناه خلقا آخر، هاي المسيرة. وبطبيعة الحال هو في كل أبعاد هذه المسيرة هو إنسان، ولهذا عندنا بعض فقهاء المسلمين يعتبر الاعتداء على النطفة اعتداء على إنسان، يحمل دية كاملة يعني عينه، يعني يقول أن اللي يعتدي على نطفة، اللي يعتدي على كائن حي من بعد العلوق رأسا يعني اعتدى على إنسان كامل، يحمل دية كاملة. لكن أغلب الفقهاء لا، أغلب الفقهاء في باب الفقه الجنائي يقولون هاي تتقسم مراحل، إذا اعتدى على نطفة وطلعها عن نطاقها الطبيعي، لأن هاي النطفة إلها مكان إلها جو تنخلق به، إذا طلعها عن جوها على يدي 10 دنانير، إذا لا بعد ما علقت على يدي 20 دينار، إذا مضغة نعم الدور الثاني يصير 40، علقة يصير 60، عظام 80، لحم 100. إذا حلت به الروح يقفز فجأة إلى 1000 دينار. هاي الدية، نبه لي، هذا في حال الاعتداء على النطفة أو في حال الاعتداء على الإنسان خلال مسيرته. قصدي اللي أريد أبينه أن الإنسان يمر بها المسيرة، نبه لي، هاي المسيرة أشبه شيء بالنضوج الطبيعي للثمرة. يعني التمرة ثمرة تخليها على الشجرة ظل إلى أن تنضج طبيعيا، تأخذ حقها من النضج وتقطفها. ومرة لا نلاحظ بعض الثمار يقطفوها وهي خضرة بعدها مو ناضجة، يطلعوها برا يسووا لها وسائل حتى تنضج، يستعجلون قطفها. النضوج الطبيعي شلون؟ أن الإنسان يمر بها المراحل في خلقه، يمر بها المراحل، مرحلة النطفة قبل العلوق، النطفة بعد العلوق، مضغة يعني علقة، مضغة عظام، لحم إلى آخره. هاي المسيرة يمر بها الإنسان. فالآية الكريمة شتيج تقول؟ تقول أن الإنسان الأول آدم عليه السلام، يعني هاي بناء على هالرأيها أن آدم ما مر بها المسيرة، آدم ما مر بها المسيرة، ما صار نطفة وعلقة ومضغة وعظام، لا، الله عز وجل خلقه رأسا. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فخلق آدم من عجل، يعني ما خلق بالمسيرة الطبيعية، يعني ما مر بالأصلاب وبالأرحام وما اجتاز هالمسيرة، فخلق من عجل. نبهي، خلقه من عجل. مو أكو كثير من الناس عندهم معاني مستقرة بأذهانهم منين جاي بيها ما أدري، يعني ما لما في تحكي لك واحد يقول هو الله خلق الإنسان مستعجل من عجل، هو متصور أن الله خلق الإنسان مفطور على حب العجلة، يعني كل واحد الله خالق على حب العجلة، خالق مستعجل. نبه شوي للتعبير، هذا منين جاي؟ هذا جاي من الاستفادة المغلوطة من الآية. بعض الناس يستفيد هذا المعنى من لفظة من عجل، وأعتقد أن اللي ساعد على تركيز هذا المعنى بعض الروايات الإسرائيلية. شلون الروايات الإسرائيلية؟ والروايات الإسرائيلية يقولون الله عز وجل فرغ من خلق الخلق، اجى إلى خلق آدم، خلق السماوات والأرض والنبات والماء، وإجا إلى خلق آدم. لما جاء إلى خلق آدم خلق في آخر نهار الجمعة، آخر يوم من 6 أيام، خلق رأسا أدخل الروح إليه عن طريق الرأس، بمجرد أن دخلت إلى الرأس ومرت بالعينين وفتح عيونه قام يبصر، شاف الأزهار والأشجار والخضرة ومناظر الجنة، فتاقت نفسه، قامت تنزل الروح، اجت إلى معدته، أحس بالجوع، صارت بطرف ركبتيه، أراد أن يقوم، استعجل القيام، مو إلى أن قام ووقع، إلى أن تم دخول الروح فيه، ذاك الوقت تحرك. هالروايات إذني بين عنصر أسطورة، يعني أساطير الواقع، ومع الأسف يعني ذني الروايات متغلغلات عن طريق اليهود إلى تفسيرنا. هاي المصيبة، مصيبة أنك لما تجي إلى تفاسير المسلمين تجد هاللون من الروايات الإسرائيلية متغلغل موجود. منين إجانا؟ إجانا عن طريق مجموعة مثل كعب الأحبار، مثل مجاهد، مثل وهب ابن منبه، هالمجموعة دولة اللي أدخلوا الفكر الإسرائيلي، دخلوه إلى تفاسيرنا. وأنا أتخطر أكثر من مرة ذاكر أن علماءنا دبوا جهود جبارة حتى يخلصون تراثنا من الفكر اليهودي. الفكر اليهودي بيه عناصر، الفكر اليهودي بيه عناصر غريبة. والمصيبة بعد أكو عندنا مصيبة ثانية اعترضتنا، هذه لابد من الإشارة إلها، وإن كان أنا أعتقد أن الإشارة إلها يعني ما بيها فائدة، يعني أنا واثق أنه ما بيها فائدة، لكن لابد من الإشارة إلها. شنو هي؟ هي أنك الآن لما تجي إلى بعض الكتب تقول أن هذه الكتب مع الأسف أكو بها فكر إسرائيلي عن طريق روايات إسرائيلية، يا العودين خلصونا من هالآثار لأن هذا إلى تأثير على ناشئتنا، إلى تأثير على الروح العلمية عندنا. مثلا البخاري، زين البخاري، أنا الآن مثلا البحار، أفرض البحار كتاب البحار عندنا، لما أريد أغربلة يمكن أوقع نص من عنده، نص من عنده، نعم يروح يوقع، ما يصمد أمام النقد. كذلك البخاري أفرض، حتى الصحيح احنا ما عندنا كتاب مقدس غير القرآن الكريم، ما عندنا كتاب مقدس، كل كتاب به خطأ وبه صح. نبهي، نسلك الطرق العلمية في تخليص الروايات وتخليص فكرنا وتراثنا من الدخيل. شلون نخلصها؟ حتى لما تيجي تقول يا اخي اكو روايات كثيرة بالبخاري ما نقدر نعرضها الى ناشئتنا، كذلك اكو روايات كثيرة بالصحيح ما نقدر نعرضها الى ناشئتنا، الى بالكافي مثلا بصحاحنا وصحاح المذاهب الاخرى اكو روايات. بس المشكلة ان هاي الكتب اصبحت مقدسة، ما تقدر، والاشخاص اصبحوا مقدسين. انت تقدر تنقد لك واحد شلون تنقده؟ ما يصير، خصوصا اذا من الصحابة ما تقدر تنقده ابدا. ليش؟ لان يقول لك هذا انت متى فتحت باب النقد خلقت لنا مشكلة. هي من ناحية صح، لكن مو بهالشكل. لا، النقد العلمي ما بيعيب، النقد العلمي محاكمة النص، محاكمة الرواية، ما بيعيب ولا مشكلة ابدا. انت اذا تريد تقول لي ما يمكن واحد، ما يمكن واحد من الصحابة يخطئ ابدا، زين 6000 7000 ما يمكن واحد من عندهم يخطئ، هذا انت مصر على هذا الرأي. انا لما اقول 12 واحد ذولا ما حد منهم يخطئ ابتلي على عمري ليش؟ ها؟ اوه تقولون بالعصمة، ادري العصمة 12 واحد، اقول 12 واحد مهذبين، انت 7000 ما يخالف، انا 12 مصيبة علي ليش؟ على اي حال مشكلة، مو كل الاشياء اللي نعرفها نقدر نقولها. المهم ان اكو كثير من الاسرائيليات في تراثنا، هاي الاسرائيليات يجب ابعادها، يجب دفعها عن تراثنا، لان انا ما مستعد اعرض تراثي الاسلامي بصورة اساطير واخلي الناشئة من ابنائنا يهربون منا والله من اجل عين فلان. لا، الواقع الحقيقة فوق كل شيء. على اي حال، هالروايات هاي اللي اقول لك بيها اسرائيلية، الله خلق ادم ودخل الروح من راسه ووصلت شوية الراسه وردت وصلت رقبته، وشنو هي؟ ما يجي يمشي هو الروح دفعة واحدة، اما ان توجد او لا توجد، واذا وجدت واتصلت بالانسان حركته دفعة واحدة، بعدين الروح سيمر علينا خلال البحث لكل خلية روح خاصة، اللي اثبته العلم ان كل خلية لها روح خاصة، مو روح وحدة تمشي بالخلايا. على العموم، هاي الرواية اللي تقول معنى خلق الانسان من عجل، يعني ان استعجل ويا ما طبت الروح الراس راد يتحرك وما قدر، ووصلت المعدة وراد يتحرك وما قدر، ووصلت الى ركبته وراد يتحرك ووقع، الى ان كملت يا الله تحرك، اجت هالاسطورة غلغلت في اذهان الرأي العام، واصبح كل واحد لما تلزمه ويفتهم هالآية يقول لك ان الآية تقول الانسان مخلوق من العجلة، طبيعة الانسان الله خلقه مستعجل. لا، اذا خلق الانسان من عجل، إذا المقصود بآدم على التفسير الأول اللي ذكرته إليك. أن ما مر بمراحل الخلق آدم عليه السلام ما صار نطفة وعلقة ومضغة وعظام ولحم، يعني مو مثل مسيرة الإنسان العادي، إنما كانت مسيرة فجائية. رأسا مباشرة الله عز وجل قال له كن فيكون. فإذا خلق الإنسان من عجل، هاي المقصود بها آدم عليه السلام، الإنسان الأول هو المقصود. زين، ننتقل إلى الرأي الثاني. الرأي الثاني أن المقصود بالإنسان نوع الإنسان، وأن معنى قوله تعالى خلق الإنسان من عجل يعني خلق من طين. نبه لي، لأن العجل هو الطين باللغة، والنخل ينبت بين الماء والعجل، العجل الطين، الطين يسمى عجل بلغة بعض قبائل العرب. فخلق الإنسان من عجل يعني خلق من طين، يعني هذا اللي تأيد الآيات الأخرى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. زين، من عجل يعني من الطين، الإنسان مخلوق من الطين. طيب، هاي الإنسان مخلوق من الطين منين إجت؟ حيث ولدت عندنا؟ ولدت عندنا أن بعض الناس تصور أن الحياة نبعت من الطين، جاءت من الطين، يعني هاي يسموها نظرية التولد الذاتي. نظرية التولد الذاتي تقول أن الطين تنبع من عند الحياة، الطين والماء. بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. يقول أن الحياة تنبع من الماء والطين وتتطور، تطورت، وهذا التنوع اللي موجود بالخلق هذا التنوع نتيجة البيئة. يعني أساس الحياة خلية، هاي الخلية تطورت، من بعد ما تطورت البيئة بها حاجات، كل حاجة خلقت عضو. أوضح لك شلون، يعني البيئة تحتاج إلى مركوب، تحتاج إلى فرس تركبه، وتحتاج إلى حيوان مفترس، وتحتاج إلى إنسان، وتحتاج إلى حيوان مدجن. هاي حاجات الطبيعة، الوظيفة هي اللي خلقت أعضاء لهالكائنات الحية اللي تنوعت. وتيجي نظرية داروين هاي المعروفة، أصل الأنواع وتسلسل الأنواع، بعضهم يقول أن الحياة منا نبعت، يستفيد من الآية هذا المعنى. الحقيقة أن العلماء أجروا تجارب معقدة. شنو التجارب اللي أجروها؟ أجروا تجارب بأن ماء المطر ما يحمل خلية حيوانية، والطين ما يحمل خلية حيوانية، الخلية تجي بالفضاء وتلتحق بالطين. يعني انت الان لو تجيب لك فت كتلة طين وتتخذ احتياطات كافية ان لا يدخل الى جسم من الخارج، ما تصير بها حياة ابدا، الحياة الطارئة عليها من الخارج. وهاي الحياة الطارئة من الخارج اراء العلماء المختصين، يعني انا ما احب اتطفل على اختصاص غيري، انقل لك اراء العلماء. مثلا افرض ارنست هيجل، هذا من عمالقة الفكر الالمان ومختصين بعلم الأحياء، هذا الرجل يقول أن كل خلية من الخلايا لها حياة خاصة ولكن لا تشعر بها. كل خلية تيجي تحمل حياة، فهي كائن حي مستقل إلى حياته، والحياة اللي جت ما جت من عنده، طرأت عليه من الخارج. شلون طرأت؟ شلون دخلت الحياة؟ إلى هنا يقف الفكر حائر في معرفة سر الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إلى هنا ما قدر. ولذلك أتخطر أكو كلمة لإينشتاين وهي عظيمة. إينشتاين يقول إن بصيرتنا، إن بصيرتنا الدينية هي منبع بصيرتنا العلمية، يعني احنا لما نجي الى قانون علمي الى ما نرجع بتعليله الى الدين ما نعرفه، لان اكو اشياء نقف امامها حائرين. اكو كتاب فن الادب اللي يحب من عندكم يقرا التوفيق الحكيم، فن الادب يمر بها الكلمه توفيق الحكيم، لما يمر بهاي الكلمه كلمه اينشتاين يعلق عليها يقول هذا اعظم انتصار للدين. هاي الكلمه اعظم انتصار للدين، فعلا اعظم انتصار للدين، لان الدين حقائق، الدين ما بيه خرافات، اذا اكو خرافات تجي من فكرنا، الدين حقائق علميه. فلما يقول ان منبع ان بصيرتنا الدينيه هي منبع بصيرتنا العلميه، يعني ان اراءنا ونظرياتنا العلميه كون نرجع بيها الى النظريه الدينيه، والا نحتار بالتعليل منين الطين ما بي قابليه حياه، منين تجي لي الحياه، شلون تدخل الى الحياه. كل الافتراضات والتخمينات انهجمت امام الحقائق العلميه، لا بد من الرجوع الى الدين، نشوف ان الدين هو اللي يعطينا الراي. بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا، هو خالق الحياه. خشى بالاثناء يسخر بعض الاسباب الطبيعيه ما بيها باس، تمام، يسخر الام والاب ويصير من عندهم الولد، يسخر التربه والهواء والماء يصير من عندها الجنين الزراعي، كله صح، هذا خالق الحب والنوى، كله صح. لكن اساس الخلق اذا اردنا نرجع الى منين، من الله عز وجل. اذا النظريه اللي تقول ان الحياه نبعت من الماء ونبعت من الطين باعتبار الماء والطين واسطه طبيعيه، والا الخالق الاساسي منه هو الله عز وجل. زين، بعد ان عرفنا ان الانسان تكون من الماء والطين، هذا الماء والطين طبعا جنس واحد، لكن تعال شوف الابداع، شوف ابداع الباري عز وجل. هذا الجنس الواحد، الطين شكل واحد والماء شكل واحد، هذا الشكل الواحد خلينا نشوف الان شلون الله عز وجل يبدع او يظهر ابداعه الباري في هذا الجنس الواحد بالتنويع. يطلع لك من الطين مواد متقرنة مثل الشعر مثل الظفر، يطلع لك مواد نخاعية مثل المخ، نعم، ونظائره، يطلع لك مواد عضلية للحم، يطلع عظام، مواد كلشية، مواد أخرى، العناصر المتنوعة في داخل جسم الإنسان، القدرة على تحويل الشكل الواحد إلى أشكال متنوعة. هذا على ماذا يدل؟ هذا يدل على إبداع الخالق الذي أحسن كل شيء خلقه أو خلقه. نبالي إبداع الباري عز وجل في هذا التنويع، تراب ويطلع لك من التراب المخ، هذا اللي يستخدم لك السماء والأرض، زين، تراب ويطلع لك من التراب هاي العين الأنيقة التي إذا نظرت إليها كأنما تنظر في قعر البحر، نعم، تراب، ولكن يطلع لك من التراب هذا الشعر المجعد الرائع، تراب ويطلع لك من التراب هالصورة الحسنة هالهيئة الجميلة، تراب ويطلع لك من التراب هالأفكار، نعم، هذا الإنسان يحمل الفكر سيطرأ عليه من الخارج ينبع منه ما يهمني، المهم أن هذا التراب ينوعه الله عز وجل هذا التنويع الرائع، يخلق لك من التراب المادة المتشابهة الأشياء غير المتشابهة، وهذا إنما يدل على إبداع الباري. زين، أكو نقطة ثانية، أن هالتراب هذا واحد والناس كلهم من تراب، لكن تعال شوف الناس شلون يتفاوتون بالخلق، الناس كلهم من تراب لكن تلقى واحد من هذا اللي انخلق من التراب، تجي لي تلقى علم وحلم وأدب وعزيمة وصلابة واستقامة واحد من التراب تلقاه وإذا به رذيلة وفجور وانحطاط وضعف وخنوع، واحد من التراب ولكن تلقاه عملاق قوي طويل، نعم عريض المنكبين، واحد من التراب وتلقاه قمين يكاد لا يقوى على الحركة. لاحظ أنها الإبداع هذا، هو تراب لكن الباري عز وجل ينوع على هالتراب ويذب عليه بصمات الإبداع، يخلي لك إياه ألوان أشكال أطوار، مو الشكل، أطوار متنوعة. ولذلك واحد يقول للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، احنا طبعا نعرف أن الإمام أمير المؤمنين أحب كنية إليه، أحب كنية إليه من كناه أبو تراب، وهي كنية اللي شتموا بيها الأمويين على المنابر 80 سنة. اي نعم، الأمويين كانوا يشعرون أنها يا أبو تراب هاي يعني فرشية مثلبة يعني نقيصة عيب، كانوا يشعرون معنى أبو تراب يعني شتمة، كانوا يشتمون بها الإمام علي، والحال هي أحب كناه إليه. أمير المؤمنين سلام الله عليه راجع بغزوة العشيرة، يقول عمار بن ياسر رجعنا أنا وعلي بن أبي طالب وتعبانين من الغزوة نمنا، يقول لما نمنا خلص التراب إلى ظهر علي، كان مضطجع على التراب تقلب وصار التراب بجسمه، خلص التراب إلى جسمه، يقول ما شعرنا إلا والنبي على رؤوسنا يمسح التراب عن علي بن أبي طالب ويقول له اجلس إنما أنت أبو تراب. هذه الكنية كانت أحب كنا إليه، كان الإمام علي يفرح إذا دعي بها. قريش أو بنو أمية شتموه على المنابر 80 سنة بأبي تراب، وكانوا يشعرون أن هذه عار عليه. ها؟ يقول له واحد من الشعراء أبا تراب وللتراب تفاخر أن كان من أمشاجه لك طين. الناس من هذا التراب وكلهم في أصله حمأ به مسنون، لكن من هذا التراب حوافر ومن التراب حواجب وعيون، فإذا استطال بك التراب فعاذر فلأنت من وجه التراب جبين، ولئن رجعت إلى التراب فلم تمت كالجذر ليس يموت وهو دفين، لكنه ينمو ويفترع الثرى وترف منه براعم وغصون. هذا المعنى اللي يأخذ شيخ صالح الكواز، يقول للإمام علي معدن الناس كلها الأرض، معدن الناس كلها الأرض، لكن أنت من جوهر وهم حصباء. غاية الناس، غاية الشعر في علاك ابتداء، ليت شعري ما يصنع الشعراء. المهم، إذا خلق الإنسان من عجل، أي النظرية تشير علما إلى ما روي من أن الله عز وجل جعل بدء خلق الإنسان من الطين، من سلالة من طين، أي النظرية الثانية. زين، أنه خلق وفطر على حب استعجال الخير، يعني إذا أكو عنده شيء يعود عليه بالخير، إذا أكو شيء يلمس منه نفع يستعجل حصوله، طبيعته من كثرة حبه، وإنه لحب الخير لشديد، لشدة حب للنافع، لشدة حبه للنفع يستعجل وصول النفع إليه، يعني ما ينتظر أن يوصل إلى النفع بطريقة طبيعية، أحيانا قد يرتكب له طريق غير طبيعي. خلي أضرب لك مثلا أقرب لك المعنى. يقولون الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إجا فرد يوم يريد يصلي راكب بغلة، زين، وإجا إلى باب مسجد الكوفة، نزل بسرعة يريد يبادر الوقت، حتى يصلي يتنفل بركعات. تلقى واحد قال له امسك زمام الدابة الى ان افرغ، ونوى امير المؤمنين ان اذا فرغ من الصلاة يعطي درهمين، لان هذا عمل وعمل المؤمن محترم يستحق عليه اجر. هذا انا بس اخذت من وقته والوقت الى ثمن، فالامام نوى ان اذا طلع يطيل هذا درهمين عوض مشكة لزمام الدابة. هذا خلى الامام دخل شاف الزمام مال البغلة يشوالش كم درهم او درهمين، زين الامام يشتري درهمين، نزع زمام الدابة واخذه وهرب، سرقه وهرب. طلع امير المؤمنين سلام الله عليه وجد البغلة ولا لجام عليها، تبشم، قال اردت ان اعطيه الدرهمين من حلال فاكلها من حرام. استعجل هذا، هذا كان بيوشع ينتظر ياخذ الدرهمين من حلال، بس العجلة خلت حب الاستعجال الشيء، حب الاستعجال النفع. على العموم هاي الفكرة التقريبية اللي يطوها المفسرين الى هذا المقطع الاول من الآية الكريمة. طيب، خلق الإنسان من عجل. البحث الثاني قوله تبارك وتعالى سأريكم آياتي. سأريكم آياتي شنو؟ كأن هذول لما بعث النبي صلى الله عليه وآله جماعة طبوا عليه، قالوا له ما تخلي إلهك، خلي إلهك يخلي الدنيا تمطر، الزرع ينبت، أسواقنا تتحرك، اطلب من ربك أن يجلب لنا الخير ويدفع عنا الشر حتى نستدل على صحة نبوتك. كأنه ذولة معنى الاستدلال على صحة نبوتك، تمشي شغلنا حتى نؤمن بيك، إذا ما تمشي شغلنا ما نؤمن بيك. القرآن الكريم يقولهم سأريكم آياتي، أنتوا ليش مستعجلين؟ ماكو داعي لها العجلة، راح تجيكم الآيات الدالة على صدق النبي، الآيات اللي راح تبين لكم عاقبة النبي المحمودة، وتبين لكم شلون أن مسيرة النبي راح تكلل بالنجاح، وتبين لكم شلون أن النبي صادق في دعواه. سأريكم آياتي. وبالفعل هذول كانوا يتطلعون شنو الشيء اللي يأيد. بعد ذلك بدأت الآيات تتوالى، بدأ النبي صلى الله عليه وآله يحمل المعاجز، بدأت السماء تدعم النبي وتصدق النبي. فأذكر لك مثلا سلمان المحمدي رضوان الله عليه. سلمان كان مملوك ليهودي، كان عبدا عند يهودي، امتلكه وأخذوه من بالأسر وهو صغير، وتوالت عليه الأيدي بالملكية، انتقل من واحد إلى واحد، آخر شيء كان عند يهودي يملكه. يقول هو كنت على النخلة بيثرب بالمدينة أجمع حطبا أو رطبا، جاء أجمع، مكلفني هذا اللي يملكني أن أنزل حطب أو رطب، وسمعت الخبر، انتشر الخبر عند بني قيلة عند الأنصار أن هناك شخص أقبل يدعي النبوة. سلمان قرأ الكتب اللي كانت معاصرة، كان على ثقافة وعلى علم وعلى وعي. يقول أنا قرأت أنه هذا الزمان قد أضلنا، الزمان الذي يبعث به النبي. لما سمعت كلمة ذولة أخذتني العرواء أو العرواء، العرواء الحمى النافض، ماكو يعني يشبقها برد وحمى، أي العرواء يسموها. يقول أخذتني العرواء، أحسست بالعرواء، أوشكت أن أقع من على النخلة إلى الأرض، نزلت. يقول نزلت وإجيت أسأل صاحبي، أقول لذولا سمعتهم يتحدثون يقولون أكو واحد يدعي النبوة، قال لي انصرف عما لا يعنيك، ما لك شغل بالحكي هذا، هذا شيء ما يعنيك، أنت التفت لشغلك، شلك بالكلام. يقول رجعت أجمع الحطب أو الرطب. بعد ايام يقول دخل الي رسول الله صلى الله عليه واله، جاني انا بالبستان اجمع حطب ورطب، دخل جلس ومعه مجموعه من اصحابه. يقول لما جلس انا عندي معرفه فيما قرات من كتب ان الامام يوجد، ان النبي يوجد بين كتفيه خاتم للنبوه، هذا علامه نبوته. يقول اجيت امشي من وراها، اريد احصل لي فرصة اعاين بين كتفيها، اريد اجاره شوية يسقط اشوف شكو بين الكتفين. يقول فعلم النبي ما اردت ارخى اجاره فرأيت بين كتفيه خاتما للنبوة. يقول قلت هذه وحدة، هذه واحدة. ثانية انا اعرف انه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. يقول اجت الى مكتل، المكتل طبق، اخذت الطبق وضعت فيه تمر واقبلت اليه وضعته بين يديه. قال لي ما هذا؟ قلت له هذا عندنا تمر من تمر الصدقة وحبيت اضع لك. فقال لاصحابه كلوا وامتنع. يقول ما تناول شيء. فقلت هذه الثانية، النبي لا يأكل شيء من الصدقة. ذهبت أتيت بمكتل آخر فيه تمر وضعته بين يديه. قال لي ما هذا؟ قلت له هذا هدية. قال أما الآن فنعم، مد يده جعل يأكل ثم استدناني. قال لي أنت شنو عقدك، العقد بينك وبين سيدك؟ أنت هل لك أن تكاتبه؟ تروح لي كاتبه، يعني اطلب من عنده أن يعتقك، شي يريد عوض انطيه لا تتوقف. يقول أقبلت. قلت له أنا أسلمت، جيت هذا اليهودي قلت له أنا أسلمت ولا تنتفع بي، أنت بعد ما راح تنتفع بي، فهل لك أن تكاتبني؟ هذا كان مستعز بسلمان، سلمان قوي، كان سلمان كان امين بعمله وكان يدير البستان ادارة صحيحة، فمو سهل عليه يتخلى عنه. يقول قال لي لا سبيل الى ذلك. قلت له لا، اطلب اللي تريده انا اعطيك. يقول فصار يعجزني بالطلب، صار يطلب من عندي شيء صعب شوية. قال لي اريد 30 أوقية من الذهب، اوقية وزن يعني معين مثل المثاقيل، 30 أوقية واريد 500 نخلة. يقول انا النبي قال لي لا تتوقف، شريد نعم اعطيه. يقول كاتبت على هذا، كاتبت ووقع واخذت الكتاب جئت به الى النبي صلى الله عليه وآله، قلت هذا انا اتفقت يا على 500 نخلة وعلى 30 أوقية. قال لي نعم، استدعيه. يقول صحت له، اخذ النبي قطعة من الارض، قطعة حجر، قال له احضر ميزان. يقول بدأ يجن له الى ان وزل 30 أوقية من الذهب. ثم لما اكل مع اصحابه من التمر قال لهم اجمعوا النوى، جمعوا النوى، قام يغرس اصبعه في الارض يضع النواة، يذهب الى الثانية تخرج الاولى، يذهب الى الثالثة تخرج الثانية. يقول الى ان نبتت النخيلات. هذه كل السير ترويها للرواية، يعني شوف السيرة الحلبية، سيرة ابن هشام، سيرة الرسول الكريم، في معاج يذكروها. طبعا هذا حدث غير طبيعي، يعني هذا انت ما اكو شخصين اللي يؤمنون به، يقول لي شايفه بعينه، يقول لي يرتفع عند مستوى الايمان الى صدق النبي، نعم يأمن به، يعني المؤمن يؤمن به، لان المسألة مسألة اعجاز، والله عز وجل سلح انبياءه بالمعجزة، اكمل 500 نخلة واكمل 30 أوقية. هذا المعنى اللي يشير الى البوصيري في همزيته العصماء، يقول ووفى قدر بيضة من نضار. دين سلمان حين حان الوفاء كان يدعى انا فاعتق لما اينعت من نخيله الاقناء. افلا تعبرون سلمان لما انعرته من ذكره العرواء او العرواء. هذه ونظائرها بدأ النبي صلى الله عليه وآله في وقتها للمعجزة يجيبها. من يصير وقت المعجزة الله يسلحه بالمعجزة تصديقا لنبوته. ولذلك الآية الكريمة تقول لهم سأريكم آياتي، انتوا لا تستعجلون، راح اراويكم نوعين من الآيات. نوع من الآيات ان محمد يحقق فيها ما يمتنع عادة. شلون يعني ما يمتنع عادة؟ يعني احنا ما اللي يمتنع ذاتا ما يصير ترى معجزة. فالتفت خلا نبهك، اكو عندنا ممتنع ذاتي وممتنع عادة. الممتنع الذاتي مثل ايش؟ الممتنع الذاتي مثل اجتماع النقيضين. يعني الان احنا بها الدقيقة بالليل يو بالنهار يو بالليل يو بالنهار، ما يصير هم ليل وهم نهار بدقيقة واحدة، ما يصير. طب هذا ممتنع ذاتا، ما يمكن. ممتنع ذاتا وعقلا وعادة، واكلا يمتنع عادة. يمتنع عادة مثل ايش؟ مثلا النبي صلى الله عليه وآله اشبع لأربعين واحد من فخذ شات، فخذ مال شات عادة ما يكفي له الا واحد يأكله، اذا جوعان يأكل فخذ الشات، اما انه أربعين واحد يأكلون ويشبعون على عادة ممتنع، لكن عقلا مو ممتنع. فعلا لما دعاهم النبي وقرأ عليهم قوله تبارك وتعالى، الآية اللي تدل على نبوته، طبعا أطعمهم وسقاهم وأكلوا أربعين واحد من فخذ شات. هذه المعجزة، بدأت المعجزات تترى، بدأت المعاجز تتوالى، هاي من ناحية المعجزة. ومن ناحية العاقبة، ذاك اليتيم اللي كانوا يقولون عنه فقير، يتيم أبي طالب، ذاك اللي اضطر أبو طالب عليه السلام أن يدفع للمهر من عنده عندما تزوج خديجة، دفع المهر وزوجه، ما عنده شيء، كان يشتغل عند خديجة بأموال خديجة. هذا بالذات ماكو بين عشية وضحاها درت الدنيا عليه وأصبحت الدنيا تحت أنامله. هذا اللي كانوا يهجؤون به، إذا دخل هذا الذي بعث الله يأشرون له، هو هذا هذا بالذات أصبحت الدنيا منضوية تحت لوائه، أصبحت الدنيا منضوية تحت لوائه، بين عشية وضحاها. هذا الشيء اللي يعبر عنه بالعاقبة المحمودة، العاقبة المحمودة اللي أشار إلها القرآن الكريم. سأريكم آياتي، وفعلا إجت الآيات. البحث الثالث قوله تبارك وتعالى فلا تستعجلون. زين، هنا أكو سؤال شوي تنبهي، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. إذا كان القرآن الكريم يقول خلق الإنسان من عجل، إذا هو مخلوق من عجل، شلون تطلب منه ما يستعجل؟ هو مخلوق من عجل، شلون تقول له لا تستعجل؟ تخالق من عجل وتقول له لا تستعجل، ايش معنى؟ أليش تناقض هذا؟ تنبه لي شوي للإشكال؟ تنبه، هو الواقع ماكو تناقض، لأن هذا التناقض مثل ما يقولون بالنظر البدائي الأولي، وإلا إذا تحلل ماكو تناقض. كيف؟ مثلا الله عز وجل خلق الإنسان مطبوع على الطعام والشراب. الله من خلق الإنسان؟ خلق بحاجة للطعام والشراب، خلق بحاجة نعم للجنس، لكن مو معنى ما يقدر عليهن، كلهن يقدر يأخرهن، كلهن يقدر يمتنع عنهن. ولذلك انت تلاحظ من بركات شهر رمضان المبارك، من بركات التجريبية، ان الله عز وجل يربينا تربية، لان هو رب العالمين، هو رب العالمين، رب التربية، يربينا تربية عملية. الواحد من عندنا بمحض اختياره يمتنع عن الطعام، يمتنع عن الشراب، يمتنع عن الجنس. ليش؟ حتى يبرهن لنا الخالق انه انطانا عقل وانطانا ارادة اقوى من الغرائز. يعني ارادتنا، ما يجي واحد يقول انا والله ما اقدر اصوم لانه ما اقدر، ما يخليني الجوع ولا يخليني العطش، انا ما اقدر امتنع عن اللذة الفلانية لاني ما اقدر، لا تقول ما اقدر. انت اذا قلت ما اقدر انزلت الى مرتبة الحيوان، هذا الحيوان اللي ما يقدر، اذا انت شنو ميشتك على الحيوان؟ ولقد كرمنا بني ادم، الله عز وجل سخر الحيوانات كلها لخدمتك، سخر النبات، سخر السماء والارض لك، موت ما تقدر تتحكم لك بغريزة من الغرائز، اذا شنو معنى انت خليفة الله؟ اني جاعل في الارض خليفة، الانسان خليفة الله، خليفة الله ما يقدر يتحكم غريزة الجوع، ما يقدر يتحكم غريزة الجنس، ما يقدر يتحكم غريزة الانانية. الباري عز وجل عند خلق عندك غريزة حب النفس، انت تحب نفسك وتحب ان تكون مكرم، لكن لا تصير مكرم على جماجم الناس، لا تتحول الى متكبر متعجرف، لا تتحول الى انسان ما يهمك الا ان تعيش انت ولو مات الاخرون، تمشي على عرفات الاخرين. لا، انت بيوشعك التحكم بهذه الغرائز. لا تستعجل، ها؟ تمام، الله خلق الانسان على حب، على استعجال حب الخير، لكن مو معناه ما يقدر. لا، يقدر، يقدر يسيطر، يقدر ما يستعجل، نبالي مثل ما يقدر خلقه على حب الطعام ويقوى على الامتناع عن الطعام، خلقه على حب الماء ويقوى على الامتناع عن الماء، خلقه على حب الاشياء الغرائزية ويقوى على الامتناع عنها. لذلك الفت نظرك، ترى التكليف ما يتعلق الا بالفعل المقدور للانسان. الفعل اللي مو مقدور للانسان التكليف ما يتعلق به. الله ما يكلفك يقول لك تعال تحكم بنبضات قلبك. نبضات قلبك انت ما تقدر لها، خارج ارادتك، وحي غصبا عليك هي تتحرك. اكو اشياء انت ما تقدر لها، الخواطر والظنون ما يكلفك بيها. مثلا ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء، يقول لك انا ما اقدر اكلفك ان تعدل بالحب بالمودة بين امرأة وامرأة، هذا شيء خارج ارادتك. الحب والمودة ما تقدر تسيطر عليها. تقدر تعدل بالماديات، هاي تعطيها بيت وهاي تعطيها بيت، وهاي تعطيها حقوقها وهاي تعطيها حقوقها، وهاي تعطيها ملابس متساوية، طعام متساوي، ممكن، ها؟ لكن تقدر تتحكم بالمودة؟ لا، خارج ارادتك. المودة مو محل تكليف. الشيء اللي يطلع خارج نطاق التكليف الله ما يكلفك به، نبهلي. فلما يقولهم لا تستعجلون، يعني عندما نهاهم عن العجلة، لأن الإنسان يملك القدرة، يملك. ولذلك الباري عز وجل سلح الإنسان بإرادة أقوى من غرائزه، سلح بعقل، نعم، أقوى من غريزته. فإذا كلف بشيء ليجي يتنصل من التكليف يقول أنا ما أقدر، ها؟ هنا تجينا مشكلة المدارس الجبرية. في المدارس الجبرية اللي تقول لك الله عز وجل جبر الإنسان، والله خلقكم وما تعملون، يعني هذا اللي نسميه الفكر السلفي اللي يتمسك بظواهر النصوص، يعني ما يحاول يأول النص. لا، الله خلقكم وما تعملون، تمام، لكن ما سلب عني القدرة عن التحكم بما أعمل. هذا الشيء اللي اعمله مقدور الي تركه، انا ما اقدر اخالف البديهة. الله عز وجل ما يقدر يقول لي تعال غلط عقلك، لانه خلق عندي عقل الطال قدرة على التمييز. لما يطي عقلي قدرة على التمييز يقول لي تعال خلي عقلك جمده، حوله الى قطينة مو الى عقل، مش العقل يفكر. انت تقول لي الله خلق عندي الفعل، تمام، لكن اعطاني القدرة، خلق عندي القدرة على الفعل بس اعطاني التحكم بالفعل. انا بالبديهة، بالبديهة اعرف اطلع منها، اقدر اروح على اليمنى او اروح على اليسرى، كيفي اقدر اروح للمسجد اصلي او اقدر اروح الى حانة، نعم اعوذ بالله اشرب الخمرة مثلا، زين، اقدر اروح الى العمل السيء والى العمل باختياري، مو الشكل. انا اقوى، انا عندي قدرة، الله عز وجل شلحني بالقدرة، ما هديناه النجدين. اذا الانسان يمتلك ان يتحول الى طريق الخير او الى طريق الشر. عندي مجة، سيف، هذا السيف مرة اخذه اطلع جاهد به في سبيل الله، زين، اطلع دافع به عن مقدساتي، عن وطني، عن عقيدتي، ادافع به، نعم، عن كرامتي، عن مقدساتي التي امرني الله عز وجل بان ادافع عنها. ومره لا والله اخذ السيف للبغي، اخذ السيف للتعدي، ارعب بي المساكين، ارعب بي عباد الله، اعتدي بي على الضعفاء. انا باختياري، ها، انا باختياري. ولذلك اصبح الفكر اللي يوجه الانسان الى جهة الخير فكر مبارك، واللي يوجه الى جهة الشر فكر رديء وقبيح. اليد اللي تمتد للدفاع عن مقدس، يد مباركة، واليد اللي تمتد المن الى العمل الرج، الى العمل اللي تتجلى بيه الضعه، ما تقدر الواقع تسميها ايد مباركة، لا والله ايد ملوثة، ها ايد اشتدعو، ايد تدعو عليها بالشلل، ها تخطر عبد الله بن عباس رضوان الله على حبر الامة، يلزم ايده يمسك بيها ركاب الحسين، يقول له واحد انت عبد الله بن عباس، انت حبر الامة، انت ترجمان القرآن، انت لازم الركاب لهذا الطفل يصعد، يقول له هكذا امرنا ان نفعل باولاد نبينا، ايدي تأدي واجبها الطاهر، تمسك ركاب الحسين حتى يصعد، ويد تمتد تأخذ عودا من الخيزران، وين تتوجه؟ تتوجه لشفتين كان يشبعهما رسول الله لثما وتقبيلا، لما ادخلوا عليه سبايا آل محمد وتناول الرأس الشريف، هذيك اليد امتدت وين؟ لتأخذ عودا من الخيزران، تنكت ثنايا ابي عبد الله، هل الذي يقول لعاد واحد اتضربها شلت يمينك، اتضربها شلت يمينك، انها وجوه لوجه الله طال سجودها. هل جعاد قام لزيد بن ارقم قال يزيد ارفع عودك عن هاتين الشفتين، اني رأت رسول الله يقبلهما، اخته عينت المنظر من بعيد، شافتها الشفة اللي كانت موضع لثم الزهراء، اللي كانت موضع لثم امير المؤمنين، اللي كانت موضع لثم رسول الله، اختنقت بعبرتها، سالت دموعها من تحت قناعها، صديت الأب حرقة وندهت شلت يمينك يلو ربت، لما من شمال النذل لمت شتمني تعدت ليش تمت خويا، خل مثلك ضيع اختا. وكانت تطيل النظار الى هذا الراس عندما عادوا بها الى الخريبة ليلى، اطالت النظر الى الراس الشريف ودموعها جارية، لو انك يقود شوف حالي، حال الغريب بغير والي، تون ذكرت عز وذلالي، فلا افترث غرول طالبين بعشما، وقد قرأوا بالخزران ثناياه ووارث علم الأنبياء.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. تجاوز عدد شهداء العدوان الصهيوني على غزة.